الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بحمد الله وتوفيقه، ونسأله جل وعلا الإعانة والتسديد والإخلاص والإصابة في القول والعمل. وكنا ولله الحمد قد انتهينا من مدارسة الباب الأول، وهو باب فرضية الصيام وبيان فضله، ووقفنا عند الباب الثاني وهو باب بيان ما يثبت به الصيام والإفطار. ومراد الناظم رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ذكر ما يثبت به الصيام والإفطار، أي ذكر الذي يثبت به الصيام يعني وجوبه، وذلك بمعرفة وقت دخول شهر رمضان، وبه يحصل سبب إيجاب صيامه. فقوله الصيام أي وجوب صيام رمضان. وذكر كذلك في هذا الباب معرفة الذي يثبت به الإفطار، أي آخر شهر رمضان ووقت خروجه، وبه يكون انتهاء شهر رمضان ويحل الإفطار بدخول شهر شوال. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 9 أبيات اشتملت على 4 مسائل. أما المسألة الأولى فهي بيان ما يثبت دخول الشهر به، وأما المسألة الثانية فهي بيان ما يثبت خروج الشهر به، أما المسألة الثالثة فبيان العدد المعتبر في الرؤية، أي كم العدد الذي يشترط في ترائي الهلال، وتثبت برؤيتهم الأحكام المتعلقة بدخول الشهر أو خروجه. المسألة الرابعة إذا رؤي في بلد فهل يلزم بقية البلدان؟ ونقرأ أبيات هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب ما يثبت به الصيام والإفطار، ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، والخلف في شهادة الهلال على 3 من الأقوال، فقيل لا بد من العدلين في الصوم والفطر كلا الحالين، وقيل في دخوله عدل وفي خروجه عدلان شرطان تفي، وقيل يكفي العدل في الفطر كما في رؤية الصوم، لما قد علم من كونه قد صح في الدين العمل بخبر الواحد من غير جدل. وإن رؤي في بلد هل يلزم بقية البلدان؟ خلف لهم بعد اتفاقهم على لزوم وفاق أهله على العموم. المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهي بما يثبت دخول الشهر، فقال رحمه الله تعالى: ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30. فذكر رحمه الله تعالى أنه يثبت دخول الشهر بطريقين، أحدهما رؤية الهلال، وذلك في قوله ثبوته برؤية الهلال، أي أن وجوب الصيام يثبت سببه برؤية هلال رمضان. والهلال معروف وهو اسم من أسماء القمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر، فإذا رأى الناس هلال رمضان وجب عليهم الصيام، وهذا الحكم مجمع عليه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا. ورؤية الهلال سواء كانت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية ونحوها من الأدوات الحديثة التي تقرب الرؤية، تعتبر رؤية معتبرة، وقد صدر بذلك قرار لهيئة كبار العلماء وبيان للمجمع الفقهي الإسلامي، وأفتى به الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله. وأما الأمر الثاني مما يثبت به دخول شهر رمضان فهو إكمال عدة شعبان 30 يوما، فقال رحمه الله: وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، أي وإن لم يرى الهلال حيث حال دون رؤيته غيم فيجب الصيام بالإكمال لعدة شعبان 30 يوما. واكتفى الناظم رحمه الله تعالى بذكر حالة الإغماء ولم يذكر حالة الصحو، أي إذا كانت السماء مصحية أي صافية وليس هناك ما يحجب دون رؤية الهلال، وذلك من حسن نظمه واختصاره لأبيات هذه المنظومة، لأنه إن وجب إكمال عدة شعبان عند رؤية الهلال لمانع من غيم ونحوه فيجب الإكمال عند عدم رؤيته حال الصحو من باب أولى. ويدل لهذا الحكم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى ما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، واللفظ للبخاري، والمراد إكمال عدة شعبان، كما جاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومعنى غم عليكم أي حال بينكم وبين الهلال غيم، وهذا اللفظ هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: وحيث إغماء، أي وحيث كان هناك غيم أحال بينكم وبين رؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال. وفي الحديث: غم عليكم أي حال بينكم وبين الهلال غيم. وقد جاء في بعض الألفاظ كما في حديث أبي هريرة السابق: غبي، وهو من الغباء، وهو شبه الغبرة في السماء، ويقال أيضا فيه غبي بمعنى خفي، والمعنى في الجميع واحد، وهو إذا منع من رؤية الهلال مانع من غيم أو غبار أو غيرهما، والله أعلم. وبهذا تكون هذه المسألة قد انتهت، وهي بيان ما يثبت به الشهر، وهو أنه يثبت بأمرين، دخول الشهر يثبت بأمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال عدة شعبان 30. وقد أفاد الناظم رحمه الله تعالى بذلك حيث اقتصر على هذين الطريقين في ثبوت دخول الشهر، ببيان خطأ القول بالاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر. والقول باعتماد الحساب الفلكي يعتبر عند أهل العلم قولا شاذا لمخالفته للنص الصريح ولإجماع الصحابة على عدم العمل به. أما مخالفته للنص الصريح فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحكم مرتبطا برؤية الهلال، فعلقه على الرؤية وحدها فقال: صوموا لرؤيته. والصيام لرؤية الهلال هو الأمر الظاهر البين الذي يستطيعه عامة الناس، فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه. وأمر المسلمين إذا كان هناك غيم ليلة 30 أن يكملوا العدة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى علماء الفلك، فعلق الحكم بأحد شرطين لا ثالث لهما: إما الرؤية أو الإكمال لعدة شعبان 30، فكان هذا تشريعا ربانيا عاما للحاضر والباد إلى يوم القيامة. ولو كان هناك أصل آخر للتوقيت لأوضحه لعباده: وما كان ربك نسيا. ومن اعتبر الحساب الفلكي شرطا لصحة الرؤية فقد استدرك على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر وابن رشد والقرطبي وغيرهم كثير من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، وقد نص العلماء على شذوذ من قال باعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر، وممن نص على ذلك ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود لأنه لا كلام لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مع إجماع السلف. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون انتهينا من بيان المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي بيان ما يثبت به خروج الشهر. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، أي أن ما قيل فيما يثبت به دخول شهر رمضان يقال كذاك فيما يثبت به خروجه، فاعرف هذا الحكم. وعليه فإن خروج شهر رمضان يثبت إما برؤية هلال شوال، وإن لم يرى فبإكمال عدة رمضان 30 يوما، والله أعلم. ويدل للأول ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما الطريق الثاني فيما يثبت به خروج الشهر وهو إكمال عدة رمضان 30، فيدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكلتا يديه في المرة الأولى وهذه 10، وفي المرة الثانية وهذه 20، وفي المرة الثالثة أشار بكلتا يديه مفرجة الأصابع وعقد الإبهام، أي ليصبح العدد 9. فأفاد الحديث الآن أن الشهر يكون 29. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. فدل الحديث على أن الشهر لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، فإذا أكملت العدة لشهر رمضان 30 يوما فإنه يجب الفطر. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. أما المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهي في بيان العدد المعتبر في رؤية الهلال. وفي هذه المسألة بيّن الناظم عليه رحمة الله اختلاف العلماء في العدد المشترط في ثبوت رؤية الهلال، سواء كان هلال رمضان لدى دخوله أو هلال شوال في خروجه. فقال رحمه الله تعالى: والخلف في شهادة الهلال على 3 من الأقوال، أي أن الخلف وهو الاختلاف واقع في شهادة الهلال، أي العدد الذي تثبت به مشاهدة الهلال، وبالتالي يثبت به دخول الشهر الذي يجب معه الصوم، أي كم هو العدد المعتبر في مشاهدة الهلال لنثبت برؤيتهم أن الشهر قد دخل. وقد وقع الاختلاف في هذه المسألة على 3 من الأقوال، ثم ذكرها رحمه الله تعالى مجملة فقال: فقيل لا بد من العدلين في الصوم والفطر كلا الحالين، وقيل في دخوله عدل وفي خروجه عدلان شرطان تفي، وقيل يكفي العدل في الفطر كما في رؤية الصوم لما قد علم من كونه قد صح في الدين العمل بخبر الواحد من غير جدل. وهكذا يجد المستمع الكريم هذه المنظومة بهذه الألفاظ البينة الواضحة السهلة، حتى أن نظم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يكاد يكون واضحا بينا بخلاف ما جرت عليه عادة كثير من المتون. فإن كثيرا من المتون لا سيما المتون الفقهية تكون إلى الإلغاز أقرب منها إلى البيان والإيضاح لشدة الاختصار فيها وشدة ما يكون فيها من الحرص على الإيجاز. فكيف إذا كان المنظوم في علم الفقه، يعني إذا كان النثر في علم الفقه يكون غالبا في بيان ألفاظه شيء من الصعوبة والعسر، فجرت العادة أن النظم يكون أشد من النثر صعوبة وأكثر إلغازا وغموضا. إلا أن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى من توفيق الله تبارك وتعالى له أن الله عز وجل قد ألان له الشعر وألان له النظم حتى أن نظمه يكون واضحا بينا بمثل ما رأينا من هذه الأبيات، والأمثلة على ذلك كثيرة. فسبحان الذي وفقه لذلك، ونسأله جل وعلا من فضله. ومحصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أن أقوال أهل العلم في هذه المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال بعد أن بين اتفاقهم على اشتراط عدالة الشاهد لرؤية الهلال لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والفاسق لا ترضى شهادته، وعلى هذا لا بد أن يكون الشاهد أمينا موثوقا بخبره، فإن كان لا يوثق بخبره إما لتسرعه أو عدم تثبته أو لما عرف عنه من كذب ونحو ذلك فمثل هذا لا تقبل شهادته. وبعد أن اتفقوا على اشتراط عدالة الشاهد فإن أقوالهم بعد ذلك ترجع إلى ثلاثة أقوال. أما القول الأول قالوا بأنه لا بد من عدلين في الصوم وفي الفطر، لا بد أن يشهد عدلان في صيام رمضان في دخول الشهر وأيضا في خروجه. وأما القول الثاني فقالوا أنه يكفي عدل واحد في دخول الشهر، وأنه لا بد من عدلين في الفطر أي في خروج شهر رمضان. والقول الثالث قالوا بأنه يكفي عدل في الصوم ويكفي أيضا عدل في الفطر. ولأهل العلم أقوال كثيرة في هذه المسألة، وملخص ما اشتهر من أقوالهم يرجع إلى هذه الجملة المختصرة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله تعالى، وإن كان لديهم تفاصيل في بعض الأحوال بعد الاتفاق في الجملة على قدر جامع بينهم. فأما أصحاب القول الأول وهم الذين قالوا بأنه لا بد من العدلين في الصوم وفي الفطر وهو مذهب المالكية، إلا أنهم قيدوا ذلك بأن يكون في بلد يعنى فيه برؤية الهلال. وأما إن كان في بلد لا يعنى فيه بتراء الهلال ولا يهتم أهله بذلك ولم يكن ولي أمرهم يأمرهم بذلك أو يحرص على تراء الهلال أو يعين من يتراءونه، فإنه في مثل هذه الحالة يكفي لدى المالكية رؤية عدل واحد. وقد استدلوا بما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف إلا أنه يشهد لها أيضا ما رواه أبو داود من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب رحمه الله تعالى أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، وأقره ابن عمر رضي الله عنهما على قوله. وهذا الأثر رواه أيضا الدارقطني وقال بعد أن ساقه بإسناده وهذا إسناد متصل صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم كالنووي في المجموع وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فاستدلوا بعموم قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا على أنه لا بد من عدلين في الصيام والفطر، وإلى هذا المذهب أشار الناظم رحمه الله بقوله: فقيل لا بد من العدلين في الصوم والفطر كلا الحالين. أما القول الثاني وهم الذين قالوا أنه يكفي عدل في الصوم ولا بد من عدلين في الفطر، وهو قول الشافعية في الأصح ومذهب الحنابلة. أما كونه لا بد من عدلين في الفطر فاستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وأما كونه يكفي في الصوم شهادة عدل واحد فاستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن حبان والنووي وابن الملقن والألباني وأحسنه الوادعي في الصحيح المسند، رحم الله الجميع. ووجه الدلالة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام عند رؤيته، لأنه ذكر ذلك بحرف الفاء في قوله فصام. يقول: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ولأنه لم يذكر شيئا غيره والأصل عدمه. يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر رؤيته للهلال وذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، والأصل أنه لا شيء آخر حصل بينهما ولا قبلهما، وأن الأمر بالصيام كان لإخبار ابن عمر رضي الله عنهما برؤية الهلال، فهو قد ذكر سببا وحكما. الحكم أمر الناس بالصيام، والسبب هو رؤية ابن عمر للهلال، فيكون الواجب تعليق هذا الحكم على ذاك السبب دون غيره من الأمور والاحتمالات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر الناس بالصيام لشهادة ابن عمر، ولو لم تكن شهادة الرجل الواحد العدل كافية لما صام النبي عليه الصلاة والسلام ولما أمر الناس بالصيام. وقد استدل أصحاب هذا القول أيضا بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا الحديث مختلف فيه من جهة الصحة، فممن صححه ابن خزيمة وابن حبان، وضعفه آخرون من أهل العلم ورجحوا إرساله، وممن ضعفه ورجح إرساله الحافظ أبو داود صاحب السنن والنسائي كذلك والترمذي، وقد ضعفه الألباني رحم الله الجميع، إلا أن الترمذي بعد أن أعله وبين ضعفه قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. ثم قال الترمذي: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وممن ذهب إلى هذا القول من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحم الله الجميع، وقد أجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول من اشتراط العدلين بأن ما استدل به أصحاب القول الأول يدل بمفهومه على عدم قبول شهادة الواحد، فقد جاء فيه ذكر شهادة العدلين ولم يأتي التصريح فيه بحكم شهادة العدل الواحد. ذكر العدلين نص في الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول، يفهم من ذكر الاثنين أن ذكر الواحد لا يجزئ، فإفادتها من حيث المفهوم. وأما حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الذي استدل به أصحاب القول الأول فقد دل بمنطوقهما على قبول شهادة العدل الواحد، والمنطوق مقدم على المفهوم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين، يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. واعترض أصحاب القول الأول على الاستدلال بحديث ابن عباس بضعفه، وقالوا على فرض صحته فحديثه وحديث ابن عمر يحتملان أن يكون قد شهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم غيرهما. فلما أخبره الأعرابي، وكذلك في قصة ابن عمر عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال، يحتمل أن يكون هناك من جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبلهما برؤيته. فلما أخبره الأعرابي وكذلك لما أخبره ابن عمر في قصته الأخرى، اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أكثر من عدل، فأمر بصيامه، فيكون الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل بشهادة عدل واحد، وإنما عمل بشهادة أكثر من عدل. هذا ما ذكره أصحاب القول الأول، وأجيب على اعتراضهم هذا بأنه بعيد ولا دليل عليه، وأنه مجرد احتمال، ولو سلمنا بهذا الاحتمال لأفضى ذلك إلى طرح أكثر الأدلة، إذ لا يخلو دليل في الغالب من قيام مجرد الاحتمال ولو كان مرجوحا، والأصل عدم ذلك الاحتمال. وكذلك ما تقدم في بيان وجه الاستدلال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يؤكد هذا الأمر. وأما فيما يتعلق بالتفريق عند أصحاب هذا القول بين دخول الشهر وخروجه من جهة القياس، وأن الذي كان ينبغي عليهم أن يعاملوا أول الشهر معاملة آخره، فقد أجابوا بأنه لا يقاس هلال رمضان على هلال شوال، لأن هلال شوال خروج من العبادة، والأحوط أن يخرج منها بشهادة رجلين، وأما هلال رمضان فهو هلال دخول في العبادة، والأحوط أن يكتفى بشهادة عدل واحد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الطرق الحكمية: وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد، فإن ذلك خبر عن دخول وقت الصيام فاكتفي فيه بالشاهد الواحد كالإخبار عن دخوله وقت الصلاة بالأذان ولا فرق بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هذا القول الثاني أشار الناظم بقوله: وقيل في دخوله عدل وفي خروجه عدلان شرطان تفي. وأما أصحاب القول الثالث وهم الذين قالوا يكفي شهادة رجل عند الصوم وعند الإفطار، وذهب إلى هذا القول أبو ثور وابن حزم والشوكاني رحمهم الله جميعا وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر وابن عباس في قصة الأعرابي وهما واردان في دخول الشهر، وقاسوا على دخول الشهر كذلك الفطر، فقالوا يكفي في دخول الشهر عدل، وكذلك قياسا عليه يكفي في خروجه عدل. وإلى هذا القول أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقيل يكفي العدل في الفطر كما في رؤية الصوم، لما قد علم من كونه قد صح في الدين العمل بخبر الواحد من غير جدل. ولعل الناظم رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول، والله أعلم، وذلك في إشارته إلى ما قد علم في الدين من صحة العمل بخبر الواحد من غير جدل في أبواب متعددة. ولهذا قال ابن المنذر في كتابه الإقناع: ويقبل على رؤية هلال رمضان وهلال شوال شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد. وهو يشير في ذلك إلى أن حكم الشهر كحكم اليوم، فكما أن حكم اليوم في دخوله وخروجه وهو عبادة صيام تثبت في كلا الحالين بشهادة عدل واحد، وتقبل بخبر عدل واحد وهو المؤذن، فكذلك ينبغي أن يكون حكم المجموع وهو حكم الشهر كاملا. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى فأمر عليه السلام بالتزام الصيام بتبيين الصبح بأذان ابن أم مكتوم وهو خبر واحد والله أعلم. ومن خلال هذا العرض لهذه المسألة يظهر حسن هذه المنظومة المباركة من الإشارة إلى الخلاف المشهور في بعض المسائل، وأن الناظم تارة يصرح في ترجيحه بين الأقوال ويكتفي تارة أخرى بالميل إلى أحدها، وفي موضع ثالث تجده يطلق الخلاف عند قوته إحالة على ترجيح المعلم حال التلقي على يديه، وفي ذلك شحذ أيضا لذهن المتعلم في طلب الفائدة والبحث والنظر دون الاتكال والجمود على ما يلقى على سمعه فقط، كما أن في ذلك تربية وتنمية للملكة الفقهية في معرفة أسباب الخلاف من جهة الصحة والضعف للأحاديث والآثار المروية في الباب، وكذلك من جهة اختلاف دلالات الألفاظ وتعارض المفهوم والمنطوق ونحو ذلك من مباحث أصول الفقه وأسباب الترجيح وطرق الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض. وفي ضمن ذلك كله يورث طالب العلم تعظيم طلب الدليل وتجريد الاتباع له والله أعلم. أما المسألة الرابعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي في رؤية الهلال، وإذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم بقية البلدان؟ انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة التي ختم بها هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى وإن رؤي في بلد هل يلزم بقية البلدان؟ خلف لهم بعد اتفاقهم على لزوم وفاق أهله على العموم. وفي ابتداء هذه المسألة نجد الناظم رحمه الله تعالى يحرر محل النزاع في المسألة، فيبين في ابتداء هذه المسألة وفي بحث هذه المسألة أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فإنه يلزم عموم أهل ذلك البلد الصوم ويثبت في حقهم وجوبه ولكن إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين كأن يرى في بلد في مشرق الأرض فهل يلزم بقية البلدان ومن هم في ناحية المغرب أو ناحية الشمال أو ناحية الجنوب هل يلزمهم الصوم برؤية أهل المشرق؟ أم أن لكل بلد رؤيته الخاصة بهم؟ قال الناظم رحمه الله تعالى خلف لهم، أي وقع اختلاف للعلماء في ذلك، وقد أوصل بعض أهل العلم الخلاف إلى ستة أقوال، وسبب اختلاف العلماء في ذلك يرجع إلى أنهم بعد اتفاقهم وكونه لا نزاع بينهم في أن مطالع الأهلة تختلف من بلد إلى آخر لا سيما البلدان المتباعدة، وهذا من الأمور المعلومة بالحس والعقل، وإنما وقع الاختلاف بين هؤلاء العلماء في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، أي هل الشارع اعتبر اختلاف المطالع واعتد به أم لا؟ وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهل الأمر في الآية والحديث عام لجميع المسلمين في مختلف البلدان؟ وأنه إذا رآه أحد من المسلمين أو جماعة من المسلمين لزم جميع المسلمين في سائر المعمورة أن يصوموا برؤية أولئك، أم أن هذا الأمر يختص بجماعة الرائين في البلد الواحد وقومهم؟ وأشهر تلك الأقوال التي وردت في هذه المسألة ولعلها من أقوى تلك الأقوال قولان والله أعلم. أما القول الأول فقد ذهب أصحابه إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع، وقالوا بأنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. قالوا لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والخطاب عام للأمة بمجموعها، فإذا ثبت الهلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع. أما القول الثاني فرأى أصحابه اعتبار اختلاف المطالع والاعتداد به في بدء صوم رمضان ونهايته. قالوا: فإن اتفقت المطالع لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال في مطالع الأهلة، فكل من يوافقهم في مطالع الأهلة يلزمهم أن يصوموا بصومهم، ولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه، فإذا رأى أهل بلد الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع إذا اختلفت المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم. واستدلوا على قولهم هذا بأثر كريب رحمه الله تعالى الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال: أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام رضي الله عنه. قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، أي ظهر هلال رمضان عليه وهو بالشام. يقول: فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ يقول كريب: فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لكننا رأيناه ليلة السبت، أي رأوه في الليلة التالية من الليلة التي رآها أهل الشام، فقد رأى أهل الشام الهلال ليلة الجمعة، وابن عباس رضي الله عنهما رآه ليلة السبت. يقول ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يقول كريب: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الأثر نجد ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتد برؤية كريب ومن رآه معه من أهل الشام، وقد ذهب إلى هذا القول أكثر الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول من أن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك ما جاء في الحديث صوموا لرؤيته، بأن الله أوجب الصيام على من شهد الهلال، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، فيجب عليهم الصوم، فلا يجب عليهم الصوم. فهؤلاء الذين لم يروا الهلال مع اختلاف مطلع من رأوه، فهم في الحقيقة لم يروه من حيث الحقيقة، لأن مطلعهم يختلف عن مطلع أولئك وهم لم يروه، فمن جهة الحقيقة لم يروه، وليسوا في حكم من رآه لأن مطلعهم يختلف عن مطلع من رآه. وهذه المسألة، وهي مسألة الاعتبار والاعتداد باختلاف المطالع، من المسائل الخلافية الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. وينبغي أن يعلم أن مثل هذه المسائل أن حكم ولي الأمر فيها مما يرفع الخلاف، فإذا رأى ولاة الأمر في بلد اعتبار رؤية بلد آخر أو عدمها وجب على أهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم، فلا حاجة إلى التشويش في مثل هذه المسائل والتشغيب حولها وإثارة الشائعات أو التشويش على العامة بحجة الدعوة إلى توحيد الأمة، وأن توحيد الأهلة ودخول شهر رمضان والأعياد في العالم الإسلامي، أن ذلك التوحيد يكفل وحدة المسلمين كما يتوهمه هؤلاء، فتجدهم يعظمون من هذا الأمر ويهولون من شأنه، وأن اختلاف المسلمين في يومي الصوم والفطر مدعاة لتفككهم وتفرقهم. فإن الواقع أن كلمة الأمة كما هو مشاهد وكما جاءت النصوص بالإخبار عنه أن الأمة وقع فيها التفرق، وكذلك البلدان والسلطان في تلك البلدان متفرق أيضا، ولا زال المسلمون منذ أزمان يختلفون في الصيام والإفطار كما تقدم في قصة كريب مع ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يوجب ذلك تفرقا واختلافا، وإنما في حقيقة الأمر أن الضعف والتفرق دب في الأمة بسبب المخالفات العقدية والوقوع في أنواع من الشركيات والبدع ومخالفة السنن والآثار والافتيات على ولاة أمور المسلمين ونزع اليد من السمع والطاعة والخروج عن جماعة المسلمين وظهور الفرق البدعية والأحزاب الإسلامية من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب الاهتمام بالأسباب الحقيقية لاجتماع الأمة، وهي التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما والتقيد بفهم السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن نعلم أن السلامة والاجتماع مرهون بلزوم منهج السلف قولا وعملا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وإنما ألف الله بين قلوب هؤلاء الصحب الكرام بالوحي الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ووالله أن من ابتغى في توحيد الأمة غير هذه السبيل رجع بخفي حنين وما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وبختم هذه المسألة نكون ولله الحمد انتهينا من الحديث عن الباب الثاني، ونشرع في الباب الثالث، وهو باب تبييت النية وحكم الفوات لغرة أو عذر. وفي هذا الباب ذكر الناظم رحمه الله تعالى 5 أبيات اشتملت على 3 مسائل. أما المسألة الأولى فهي في بيان حكم تبييت النية للصائم، وأنها تجب في صوم الفرض دون النفل. وأما المسألة الثانية فهي: ما حكم من لم يتبين له الصيام إلا بعد مرور بعض النهار؟ وذكر الناظم أن من كان حاله كذلك أنه يلزمه الصيام والقضاء معا. وأما المسألة الثالثة فهي: ما حكم من كان فاقدا لشرط من شروط الصيام ثم وجد به أثناء النهار؟ فبين رحمه الله تعالى أن الذي يلزمه صيام ما بقي فقط ولا قضاء عليه. ونقرأ أبيات هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وواجب تبييته بالليل نية صوم الفرض دون النفل، وحيث بان الصوم بعد أن مضى بعض النهار صامه ثم قضى، ومن يكن شرط قبول فقد أو صحة ثم به قد وجد. هكذا ضبطت النسخة، ولعل الأقرب الله أعلم وجد. ومن يكن شرط قبول فقد أو صحة ثم به قد وجد ككافر أثناءه قد أسلم، ومثله الصغير حيث احتلم كذاك ذو الإغماء قل إن يفقي أوجب عليهم صيام ما بقي. يقول الناظم رحمه الله تعالى في بيان المسألة الأولى وهي حكم تبييت النية للصائم، يقول الناظم رحمه الله تعالى في بيان المسألة الأولى التي هي في حكم تبييت النية للصائم، وأنها تجب في صوم الفرض دون صوم النفل. يقول: وواجب تبييته بالليل نية صوم الفرض دون النفل. في هذه المسألة يبين الناظم رحمه الله تعالى حكم تبية النية للصوم، والمراد بالتبييت هو إيقاع الشيء ليلا. تقول: بيت هذا الخبر بمعنى أوقعته ليلا، فيكون المراد بالتبييت هنا إيقاع النية في الليل. وينبغي أن يعلم أولا أن الصوم عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات وأعظمها، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومن المعلوم أنه لا تصح العبادة إلا بنية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مما لا اختلاف فيه. ويبقى: ما هو الوقت الواجب ابتداء النية فيه؟ فيقال إن الصوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صوم واجب، وذلك كصيام شهر رمضان وصيام القضاء والكفارات والنذور. وأما القسم الثاني فهو صوم التطوع، سواء كان نوافل مطلقة أو صيام تطوع مما ورد الترغيب فيه، كصيام يوم عرفة وعاشوراء وصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل في باب صوم التطوع. أما القسم الأول وهو الصوم الواجب، فيجب فيه تبييت النية من الليل، أي أنه يجب أن ينوي الصيام في أي جزء من أجزاء الليل قبل طلوع فجر صوم الفرض. وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد اتفقوا على هذا الحكم في الجملة على اختلاف بينهم في بعض تفاصيل المسألة. فالذي يلزم هو أن يبيت النية وأن يوقعها في جزء من أجزاء الليلة قبل أن يدركه الفجر، فإذا كان يريد الصوم لهذا اليوم فيجب عليه قبل فجر هذا اليوم الذي ينوي صيامه أن ينوي صيامه وأن يوقع نيته في أي جزء منه قبل أن يطلع عليه الفجر. ويدل لهذا الحكم ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهو حديث من الأحاديث التي اختلف في رفعها ووقفها، وذهب جمع من الحفاظ إلى أن الصحيح وقفه على حفصة رضي الله عنها من قولها، وممن رجح ذلك البخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم رحم الله الجميع. واستدلوا كذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وهذا الأثر عن ابن عمر رواه الإمام مالك والنسائي وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. وقد جاء هذا الأثر عند أحمد وأصحاب السنن مرفوعا، إلا أن الترمذي قال في جامعه بعد أن رواه: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه خطأ المرفوع وحكم عليه بالاضطراب، ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: والصحيح عن ابن عمر موقوفا. وفي الباب أيضا عن عائشة وميمونة بنت سعد رضي الله عنها، وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين. فأصحاب هذا القول استدلوا بمثل هذه الآثار الواردة في أن الصوم لا يصح إلا ممن أجمع وعقد النية من الليل، وعللوا لقولهم بأن من لم ينوي الصوم إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه فرضا. والسبب في ذلك أنه يكون مر عليه جزء من وقت الصيام بغير نية، ومن المعلوم أن صوم الفرض ينبغي أن يشمل اليوم كله، فينبغي أن يكون صومه شاملا لليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لا يتحقق إلا بالإمساك قبيل طلوع الفجر واستيعاب النهار كله، والصوم لا يصح إلا بنية، فإذا طلع عليه الصبح ولم يعقد النية إلا بعد طلوعه فقد مضى جزء من اليوم دون أن تكون له نية معقودة، فلا يصح أن يكون هذا اليوم يوما يصوم فيه صيام فرض لأنه لم يستوعبه كاملا بنية الصيام. ويبقى التنبيه على مسألة فيما يتعلق بالنية وتبييتها، فيما يتعلق بالصيام صيام الفريضة إن كان متتابعا كصيام شهر رمضان وكصيام الكفارة التي يجب تتابع الصيام فيها، هل يلزم أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان أو من ليالي صيام الكفارة، أم أنه تكفي نية واحدة في أول ليلة من هذا الصيام المتتابع؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يكفي في ذلك نيته أول ليلة من هذا الصيام المتتابع لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو قد نوى صيام الشهر كاملا ولم يقطع نيته، فتجزئه نيته في أول الشهر، ويظهر أو تظهر ثمرة الخلاف في من غفل عن النية في ليلة من ليالي رمضان، نسي أن هذا الشهر أو نسي أن هذا اليوم من أيام رمضان، استيقظ صباحا وكان ناسيا أن اليوم من رمضان ثم تذكر، فهل يصح صيامه لهذا اليوم أم لا؟ وكذلك من غلبه نوم فنام من غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من أحد ليالي رمضان أو في يوم من الأيام الذي يجب فيه صيام الكفارة على التتابع، فهل هذا الرجل يصح صيامه أم لا؟ إن قلنا أنه تلزمه النية في كل ليلة نية مستقلة وأن يجدد ذلك، قيل لا يصح صومه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه أو لم ينوي الصيام فيه ولم يبيت النية فيه من الليل. وأما على القول بأن نية واحدة تكفيه من أول الشهر أو من أول الصيام الذي يلزمه فيه التتابع، وإذا لم ينوي قطعه فإنه في هذه الحالة وفي الصورة التي تقدم ذكرها يصح صومه ويجزئه النية التي قد عقدها في أول الشهر لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويستثنى من هذه الصورة أنه إذا قطع نية الصيام في أثنائه، يستثنى من ذلك إذا قطع نية الصيام كأن ينوي صيام شهر رمضان وبعد أن صام 10 أيام منه عرض له مرض فأفطر، وفي اليوم التالي وجد نفسه قد استصح فعزم بعد أن طلع الفجر على أن يصوم هذا اليوم على أنه من رمضان، ففي هذه الحالة يقال له صيامك لا يصح ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم لأنك لم تبيت النية وقد قطعت نيتك الأولى التي كانت في أول شهر رمضان، ويأخذ حكمه كذلك المسافر الذي قد قطع صيامه لسفر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية إن أراد استئناف صيام شهر رمضان. هذا بالنسبة لما يتعلق بفرض بصيام الفرض. وأما بالنسبة لصوم التطوع فإنه لا يشترط فيه تبييت النية من الليل ويصح بنية من النهار، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وإن كان بينهم أيضا اختلاف في آخر وقت له أن ينويه من النهار، ولكن في الجملة رأوا أنه لا يشترط تبييت النية من الليل. وقد استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في نهار ذاك اليوم وسأل عن طعام، وهذا يدل على أنه ما كان ينوي الصيام، فلما أخبر أنه ليس عندهم شيء أي من الطعام قال عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم، فنوى الصيام في النهار. وهذا الأمر وهو صحة الصيام، صيام التطوع من النهار. قد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وأبو طلحة وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن عباس وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ويشترط لصحة صوم النافلة من النهار ألا يكون فعل مفطرا من أذان الفجر إلى أن ينوي الصيام. يصح ليعقد نية الصوم في النهار ألا يكون قد أكل أو ارتكب أحد المفطرات بعد طلوع الفجر إلى أن يعقد النية. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا ثبت هذا فإن من شرطه ألا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. وهنا مسألة، وهي: هل من نوى الصيام في النافلة من النهار يأخذ أجر صيام اليوم كاملا؟ ذهب جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن باز وابن عثيمين، أن أجر صيام النافلة لمن صام من النهار يكون من وقت نيته، لأن الأعمال بالنيات. ولهذا فإن من كان يريد صوم يوم كامل ليحصل على ثواب هذا اليوم كاملا، كمن يريد صيام يوم عرفة أو عاشوراء، أو يريد صيام 3 أيام من كل شهر، لا يكون صائما لها بتمامها محصلا للأجر المترتب عليها إلا إذا نوى صيام كل يوم منها من الليل، والله أعلم. أما المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، فهي في بيان حكم من لم يتبين له الصيام إلا بعد مرور بعض النهار عليه. وهذه المسألة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وحيث بان الصوم بعد أن مضى بعض النهار صامه ثم قضى، أي إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان، وذلك برؤية هلاله في أثناء نهار شهر رمضان، كأن يكون من رأى الهلال بعيدا ولم يحضر للقاضي إلا نهارا، فإنه يجب عليه في ذلك اليوم أمران: الأول الإمساك بقية اليوم، لأنه ثبت أنه يوم من رمضان فلزمه إمساك بقيته لما تقدم في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: صوموا لرؤيته. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس حين وجب صوم عاشوراء قبل النسخ بالإمساك أثناء النهار فأمسكوا، كما في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وأما الأمر الثاني الذي يلزم من تبين له الصيام في النهار، يلزمه القضاء، أي قضاء ذلك اليوم الذي علم في أثناء نهاره. والعلة في ذلك أنه لم ينوي الصيام من الليل، وقد تقدم أنه يجب في الصوم الواجب أن تبيت النية من الليل، وهنا لم يحصل تبييت للنية. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى من وجوب الصوم والقضاء في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يلزمه هو الإمساك فقط، وأنه لا قضاء عليه. ولا شك أن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من وجوب الإمساك والقضاء، وهو قول الجمهور، أحوط وأبرأ للذمة، لأن من فعله أي من أمسك وقضى فلا تأثيم عليه عند جميع الفقهاء، بخلاف من أخذ بغيره فأمسك ولم يقضي فهو آثم عند طائفة من العلماء، والله أعلم. أما المسألة الثالثة فهي في بيان حكم من كان فاقدا لشرط من شروط الصيام ثم وجد به أثناء النهار. وهذه المسألة هي آخر مسألة في هذا الباب، وبها نكتفي بإذن الله عز وجل في هذه الليلة. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله: ومن يكن شرط قبول فقد أو صحة ثم به قد وجد، ككافر أثناءه قد أسلم، ومثله الصغير حيث احتلم، كذاك ذو الإغماء قل إن يفق أوجب عليهم صيام ما بقي. يقول الناظم رحمه الله تعالى أن من كان فاقدا لشرط قبول أو فاقدا لشرط صحة ثم به أي فيه قد وجد ذلك الشرط، ككافر أثناءه أي أثناء شهر رمضان قد أسلم، ومثله الصغير حيث احتلم وأصبح بالغا، كذاك ذو الإغماء قل إن يفقي أي إن أفاق من إغمائه ورجع عقله إليه، أوجب عليهم صيام ما بقي أي يجب عليهم فقط صيام ما بقي دون القضاء، فإن كانوا في أثناء النهار وجب عليهم الإمساك فيما بقي من ساعات النهار إلى الغروب، وإن كان النهار قد انتهى وجب عليهم صيام ما بقي من أيام شهر رمضان. هذه المسألة ذكر الناظم رحمه الله تعالى فيها وأشار إلى أن الشروط على قسمين، أما أحدهما فشرط قبول، ومراده به هنا الإسلام، وذلك لأن الإسلام شرط عام لقبول سائر العبادات كما تقدم في الحديث عن شروط الصيام. وأما القسم الثاني من الشروط فهو شرط صحة للصوم وهو العقل، ومثل له هنا بمن كان مغمى عليه ثم أفاق، وهو شرط صحة وشرط وجوب أيضا، أي أن العقل شرط في صحة الصوم، فإذا صام المجنون فإنه لا يصح منه لعدم العقل ولعدم النية منه، وكذلك هو شرط وجوب أي أن المجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب الصوم على من كان عاقلا، فشرط العقل يجتمع فيه الصحة والوجوب. ومثل رحمه الله تعالى بمثال ثالث وهو الصغير حيث يحتلم، وذلك أن الصغير لا يجب عليه الصيام، فإذا بلغ وجب عليه الصيام، وهذا الشرط شرط وجوب والله أعلم. وبناء عليه يكون الناظم رحمه الله تعالى اكتفى بالمثال عن التنصيص على هذه الصورة، حيث لم يذكر شرط الوجوب وإنما ذكر شروط القبول وشروط الصحة، وفي الأمثلة قال ومثله أن يأخذ حكم الكافر الصغير من حيث الوجوب عليه، من حيث الوجوب عليه وانتقاله إلى كونه مكلفا بعد أن كان غير مكلف. هؤلاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم وهم الكافر إذا أسلم والمجنون إذا عقل والصغير إذا بلغ واحتلم، إذا مضى عليهم جزء من نهار الصيام ثم أسلم الكافر أو بلغ الصغير أو أفاق المغمى عليه ومثله المجنون إذا عقل، فإنه يلزمهم جميعا الإمساك فقط حتى لو أكلوا في نفس اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الأيام، وكذلك لا يلزمهم قضاء اليوم الذي لزمهم الصوم فيه، وإنما يكفيهم صيام ما بقي من النهار وما بقي من شهر رمضان. وهذا الحكم الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله فيما يتعلق بوجوب الإمساك وعدم القضاء مما اختلف فيه أهل العلم، أما الإمساك وصيام بقية أيام الشهر فهو من المجمع عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره من أهل العلم، إمساك بقية الأيام فيما سيستقبله من الأيام هذا الأمر من المجمع عليه، لأنه أصبح مكلفا ويجب عليه أن يصوم ما بقي من الأيام. أما اليوم الذي أصبح مكلفا فيه في أثناء نهاره فالإمساك فيه وإيجاب الإمساك عليه هو مذهب الأحناف والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا فيما يتعلق بالإمساك. أما القضاء فكون القضاء لا يلزمه فيما مضى من الأيام فهذا أيضا مما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، فهو أسلم أثناء النهار أو بلغ أثناء النهار أو أفاق أثناء النهار، هناك أيام تقدمت، هذه الأيام التي تقدمت لا قضاء عليه باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، ولكن وقع الخلاف في هذا اليوم الذي أصبح مكلفا في نهاره، ونص الناظم رحمه الله تعالى أو اقتصر الناظم رحمه الله تعالى في بيان أنه لا قضاء عليه في ذلك، والقول بأنه لا قضاء عليه فيه هو مذهب الأحناف والمالكية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما وجوب إمساك ذاك اليوم فاستدلوا له بحديث سلمة بن الأكوع المتقدم في المسألة السابقة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم بالإمساك نهارا ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك لما أوجب الله عز وجل صوم يوم عاشوراء في أول الأمر، ولم يوجب عليه قضاءه لانعدام أهلية العبادة في أول النهار، لم يكن أهلا ولم يكن مكلفا بهذه العبادة في أول النهار حيث لم يكونوا من أهل الوجوب، وهذا بخلاف المسألة السابقة في من لم يتبين له الصيام إلا في النهار، فذاك الذي تقدم ذكره وهو الذي لم يتبين له الصيام إلا في النهار هو في الحقيقة مكلف وممن يجب عليه الصوم، وقد كان الصوم معلقا بذمته مكلفا به مخاطبا به، ولذلك فإنه لو تبين له الصيام بعد مرور أيام من رمضان فإنه يؤمر بالقضاء لما فاته من الشهر، بخلاف هذه المسألة فإن أصحابها ليسوا من أهل الوجوب والتكليف. ويبقى التنبيه على مسألة قريبة من هاتين المسألتين، وهي في حق الحائض والنفساء والمسافر إذا قدم مفطرا في النهار، وهذه المسألة تختلف أيضا عن المسألة التي ختم الناظم بها هذا الباب، فإن المسألة الماضية كانت من باب وجود شرط الوجوب، فأولئك ليس الصيام واجبا عليهم ولا يؤمرون به أصلا في تلك الحال، وأما هذه المسألة وهي مسألة الحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم مفطرا فهي من باب زوال الأعذار ومن باب زوال الموانع، فالحائض والنفساء والمسافر في حقيقة الأمر يدخلون في جملة المكلفين ممن يجب عليهم الصيام ويخاطبون به، ولذلك يؤمرون بقضائه بعد مرور شهر رمضان، إلا أنهم في شهر رمضان وجد فيهم مانع يمنع وجوب الصيام عليهم، ولذا ذهب المالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابلة واختارها ابن عثيمين رحم الله الجميع إلى أنه لا يلزمهم الإمساك، الحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم مفطرا لا يلزمهم الإمساك على هذا القول، وإنما يلزمهم القضاء فقط، أما القضاء فسيأتي حكمه وأنه مجمع عليه في الحديث عن أهل الأعذار، وأما عدم الإمساك فلا يجب عليهم لأنه لا فائدة منه في حقهم ولا يستفيد منه شيئا، بل لو نووا الصيام بإمساكهم هذا أثموا كما نص عليه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، لأنه يكون والحال كذلك أمر محدث لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صيامهم هذا صحيحا فلا يجوز لهم أن ينووه وقد أفطروا جزءا منه في نهاره، ويلزمهم قضاؤه فيما بعد رمضان. وأما من قال أنه يلزمهم الإمساك من أهل العلم فلم يريدوا أنه يلزمهم الإمساك بأن ينووا به الصيام، إنما ألزموهم بالإمساك احتراما للزمان لا نية الصيام، وما ذكروه من كونه يلزمهم الصيام احتراما للزمان لا يظهر في الأدلة ما يدل عليه والله أعلم، لأن حرمة الزمن قد زالت عنهم بفطرهم أول النهار، فيبقى الأصل وهو براءة الذمة والله أعلم. ونكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في هذه الأيام وأن يجعلها سببا في زيادتنا من الخير في العلم والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإن مما يعين على حسن العبادة والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى التفقه في الدين، والفقه في الدين يحتاج إلى صبر واستمرار ومواظبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصابرين المحتسبين، وأن يزيدنا فقها في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.